نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بداية أسئلتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول معالي الشيخ: هل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوامره كلها عبادة، أو أن هناك أفعال عبادة وأفعال عادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فالسؤال الذي سأل عنه أحد المستمعين هذا بحث أصولي بحثه الأصوليون عندما تكلموا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو المشروع منها وما هو غير مشروع منها. فنقول: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأساس مشرع، وهذا من حيث اللغة كما قيل، لأنه شرع الدين أي أظهره وبيعه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صاحب الشرع. أما في العلم الشرعي والاصطلاح فلا يطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب التشريع إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع إذا كان المقصود به المعنى اللغوي كما قال أهل العلم، لكنه كذلك إنسان بشر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فله أعمال بشرية التي لم يتعبدن الله تبارك وتعالى بفعلها بحكم طبيعته وجبلته البشرية، لا بحكم تشريعه صلوات الله وسلامه عليه، كحبه مثلا لأنواع من الطعام واللباس وكرهه للأخرى. فهل الإنسان إذا لم يحب هذه الأمور مثلا يكون آثما؟ فالجواب لا، فهذه قضايا بشرية. لكن المسلم لو أحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ونوى بهذا التقرب لله عز وجل، لا شك أن له أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة كما هي معروفة ثلاث طرق: قولية وفعلية وتقريرية. فالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، والفعل منه كذلك، وإقراره أمر كذلك أيضا، كله يدل على السنة. وكل العبادات التي تعبده الله بها فإننا نأخذها ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم فيها. والأفعال البشرية الخلقية قد لا تكون سنة لأنها أشياء عادية وبشرية، مثل أكله أو شربه وغير ذلك، لكن طريقة الأكل وآدابه وآداب اليقظة هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأكل ضروري، لكن كونه يأكل باليمين ويسمي الله ويحمده ويشرب باليمين ويحمده عز وجل هذه عبادة، فذات الأكل عادة، لكن آدابه وأخلاقه عبادة نتلقاها من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المثل الأعلى في الأخلاق والفضائل، وهو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل آخر يقول: معالي الشيخ، دائما ينتقض وضوئي بسبب الغازات المتواصلة أجلكم الله لوجود آلام في بطني، فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فلا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمقصود هنا بحتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هو اليقين، واليقين بخروج شيء من سماع صوت أو وجود ريح. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل كلما شرع في الصلاة تحدث له رياح كثيرة، فأجاب قائلا: نعم، حكمه حكم أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقى ونحو ذلك ممن لم يمكنه حفظ الطهارة. ومقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة أيضا برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، حيث قالت: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها، وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها تيسيرا من الله تعالى لعباده ورفعا للحرج عنهم، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا المرسل أبو صالح يقول: ما حكم صلاة الجنازة، وهل يجوز أن يكون فيها تسليمتان؟
الجواب يا أخي السائل: صلاة الجنازة واجبة، أي فرض كفاية عند جمهور العلماء، فإذا فعلها البعض سقط عن الباقين، وإن تركها الكل أثموا. أما التسليمتان فقال ابن قدامة في المغني: السنة أن يسلم على الجنازة تسليم واحدة. قال أحمد رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليم واحد عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي ووفى وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل، واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات: ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بتسليمة واحدة، رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصره، فكان إجماعا. قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، انتهى من المغني لابن قدامة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتحليلها التسليم، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز: ففي صلاة الجنازة الصحيح والمستحب والسنة أن يسلم تسليمة واحدة كما قال ابن قدامة في المغني، وإذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم عليه تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل: يسلم تلقاء وجهه؟ قال: كل هذا وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل: خفية. قال: نعم، يعني أن الكل جائز والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات، انتهى من المغني لابن قدامة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وعلى نافذة برنامجكم اليومي نورا على الدرب. يجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: ما حكم الماء المتبقي في الفم بعد المضمضة والاستنشاق للصائم؟
الجواب: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق عند وضوئه فدخل الماء في حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه. أما الماء المتبقي من المضمضة والاستنشاق بعد إخراج الماء من الفم بقدر المستطاع فهذا لا يضر صومه، ولا يخل بما به، لما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. قال ابن كثير في تحفة الطالب: إسناده جيد. وقال ابن حجر: هذا حديث حسن. وقال: رجاله ثقات. وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا، كما أخرجه الطبراني والدارقطني بلفظ: تجاوز بدل وضع هذا الحديث. وما جاء أيضا من عمومات الشرع المطهر تدل على ما ذكرناه، فإذا أخرج الإنسان من فمه ما يقدر على إخراجه فإن ذلك لا يؤثر على صومه بعد ذلك، لما جاء في الحديث الذي ذكرناه. والحديث كما قيل بمجموع طرقه يظهر أن له أصلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه الأخت المرسلة التي رمزت لاسمها بأختكم المحتارة تقول: معالي الشيخ، سؤالي هو: إذا توضأت أجعل في مكان خروج البول أجلكم الله أجعل قطنا لكي يمنع نزول أي نجاسة، وأصلي الضحى، وإذا جاء وقت الظهر صليت، فهل فعلي هذا صحيح؟
الجواب يا أختي السائلة: إن كنت ممن عنده مرض سلس البول، أي البول المتواصل والمستمر أو غيره، من النجاسات، فعملك هذا صحيح وهو المشروع، فعند كل صلاة مكتوبة تستنجين وتتحفظين بشيء على الفرج، ومن ثم تتوضئين ثم تصلين، ولا يضرك ما يخرج بعد ذلك، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه البخاري واللفظ له كما رواه مسلم أيضا. وإذا أنت لم تكوني ممن عندها مرض سلس البول أو عنده مرض سلس البول، أي البول المتواصل والمستمر من النجاسات، فلا تفعلي هذا الفعل، لأنه غير مشروع، ولأنه قد يكون من الوسواس الذي لا يجوز التمادي معه، وإنما يكفي أن يغسل المريض الفرج بعد انقطاع النجاسة ثم يتوضأ ويصلي ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. الأخ المرسل يقول: أنا صمت بعض الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان، فهل هذا جائز؟
الجواب يا أخي السائل: إذا صام أحد في الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان فنيته صحيحة، وتكون الأيام التي صامها عن قضاء رمضان عليه، فما دمت صمت في الأيام المستحب صيامها بنية القضاء فهذه الأيام تجزئ عن قضاء رمضان. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ المرسل يقول: رجل كبير في السن وهو مريض مرضا شديدا غالبا لا يرجى برؤه، ويعاني بسببه من صعوبة في الحركة، وهو كثير النسيان، حيث أنه لا بد من تلقينه الصلاة كاملة ومتابعته في ذلك، فهل صلاته صحيحة؟
الجواب: أولا، أن القول بأن هذا الرجل أو أن غيره لا يرجى برؤه لا بد من تقرير طبي من متخصص حتى يكون الكلام على موضع واحد أو على محز واحد. ونقول في هذا: سبق أن صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة على مثل هذا السؤال، حيث قالت: إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم بسبب الكبر، وهذا لا يحفظ الأمور ولا يتقنها، بل يظهر عليه التخريف ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور، فلا شيء عليه، لا صلاة ولا صوم، لأن هذه الأمور مناطها العقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم والصلاة وغير ذلك سوى الحق المالي من الزكاة، فيزكى من ماله إذا كان عنده مال. هذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. أما إن كان عقله باقيا ليس فيه خلل بل يعقل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو على جنبه ولو مستلقيا، يصلي بالكلام والنية، وهكذا يصوم إن كان يستطيع الصوم، فإن كان لا يستطيع الصوم لكبر سنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ولا يصام عنه بل يطعم عنه كل يوم مسكين كما قلنا، نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد كما قلنا. أما إذا كان لم يتقن من أجل المرض، بمعنى يضعف، فإنه يوجه ويرشد حتى يصلي على حسب حاله، إذا كان ما يستطيع إلا على جنبه يكون إذا كان لا يستطيع على جنبه يكون مستلقيا فيكبر ناويا الصلاة، ويقرأ الفاتحة مثلا ويكبر ناويا الركوع، ويستعين بمن يوجد من أهله وأولاده في ذلك. فإن كان مثل هذا يمكن فالحمد لله، وإذا كان لا يستطيع بأن كان العقل مفقودا عنده فإنه والحالة هذه ليس بمكلف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام التي كنا معكم فيها ومع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي تولى الإجابة مشكورا على أسئلتكم. شكرا لطيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534 700 700. في الختام هذه تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.